عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتكلم منذ أسابيع عن أخلاقه أنه كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما حدث الحدث أو وقع شيء من أمور المسلمين كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتكلم فيه من فوره، ويعلم المسلمين شرع الله عز وجل الخاص أو المتعلق بهذا الحدث وبهذه الواقعة التي تنزل بالأمة. ولذلك سوف نتوقف الليلة مؤقتا عن الحديث حول أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتعلم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحدث الذي نحن مقبلون عليه بعد أيام، والذي يعني لنا أو لأمتنا سنوات طويلة جدا لم يعني يقدر لها أن تمر به، وهو حدث اختيار الحاكم، أننا بعد أيام سنختار حاكما لبلادنا على غير العادة التي جرت مع مصر، لا أقول منذ 60 عاما بل أكثر من كده بكتير. مصر تحكم بملك عضود متوارث منذ يعني عشرات بل مئات السنين، فهذه الأيام التي نحن فيها ليس مطلوبا مني كداعية أو كمعلم أن أقول لك من تنتخب، مش ده المطلوب، وهذا رأيي، وطبعا مع الاحترام لكل من قال، يعني في ناس تقول لك انتخب فلان أو ما تنتخبش فلان، لكن هذا ليس هو المطلوب من العالم في رأيي أو من الداعية أن يفعله، إنما مطلوب منه أولا أن يعينك على تكسب أدوات الاختيار، وألا تكون ممن قال الله عز وجل فيهم. وهذه الآية نزلت في أهل مصر، بس طبعا من آلاف السنين، حينما قال الله عز وجل عن حاكم من حكام مصر، وكل حكام مصر في هذا الوقت كانوا يعني مثل هذا الحاكم، كانوا فراعين. فقال الله عز وجل عن فرعون، قال سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. ليه؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. فوصف الله عز وجل القوم بالفسق، يعني المسألة ما كانتش فرعون بس، ما كانش المشكلة في فرعون لوحده، إنما كان المشكلة في اللي أعان فرعون أن يتفرعن، كما يقولون حتى في المثل العامي: يا فرعون مين فرعنك؟ قال ما لقيتش إيه حد يلمني. أهو ده للأسف اللي حصل بين أهل مصر منذ آلاف السنين، إنهم كانوا قوما فاسقين فاستحقوا أن يولى عليهم هذا الطاغي. على العالم أن يعينك ألا تستخف وألا تخدع، وأن تقيم الشهادة لله عز وجل على بينة من الأمر. أنت ستشهد بعد أيام يوم الأربعاء والخميس اللي جايين زي النهاردة إن شاء الله، إن أحيانا الله عز وجل، ستشهد شهادة، وهذه الشهادة ستكتب شهادتهم ويسألون. فأريد أن أستثني من السلسلة التي نتكلم فيها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، لنتدارس كيف يختار الحاكم في الإسلام، أو ما الصفات التي أنا مش هتكلم في حاجة أنت مش هتعملها دلوقتي. يعني لو قعدنا نقول كيف يختار الحاكم في الإسلام وبدأنا نتكلم عن الآليات اللي مطلوبة، هي خلاص هي في آلية معينة اعتمدت وهتحصل بعد أيام، لكن يهمني إن أنا أساعدك في الاختيار بالآليات وبالخصائص والصفات والمقومات التي تقيس المرشحين عليها، وتنظر من منهم أقرب لهذا. لأن كما تعلمون نحن نتدين لله عز وجل أن ديننا ليس فيه تفريط، قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني مفيش حاجة في ديننا إلا ما بتجد الله عز وجل دلنا فيها دلالات ويعني أضاء لنا فيها الطريق. فإحنا في مسألة الحاكم دي في دلالات وفي طريقة اختيار، وهذه مبنية في الأساس على اجتهاد. ودي نقطة قبل ما أتكلم عايز أقف عندها دقائق، لأن للأسف الشديد صار يوالى ويعادى على الاجتهاد. يعني أنت النهاردة لما تسمع مثلا 10-15 صفة اللي أنا جايبهم لك، واحد هيسمع 10-15 صفة هيقول بقى أنا احنا نمشي أحسن الموضوع كبير. لا، هو هذا الموضوع هكذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الموضوع فعلا كبير، وهذه أمة أنت سوف تشهد لمن سيحكمها أنه يستحق أن يحكمها أو لا يستحق. فهذه الشهادة لها معايير ولها مقومات. فواحد النهاردة اجتهد بعد ما سمع مثلا أن المعايير القوة والأمانة والحفظ والعلم والعدل والشورى وبدأ يقيس، قال لك أنا لقيت فلان الفلاني هو اللي أحسن. وجي مجموعة تانية من الناس أو جماعة تانية قال لك لا 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 لا، أنت بتتكلم غلط، ده هي الصفات دي يعني بالضبط على فلان الفلاني التاني. طيب ده اجتهادك وده اجتهادي، حصل ايه؟ اتخانقوا وبدأوا يلسنوا على بعض وبدأوا يترشقوا بالألفاظ. كلكم عارفين ده بيحصل النهاردة ليه؟ لأن في هنا مناط لم يتحقق، في حاجة ما تفهمتش، إن ده اجتهاد. والاجتهاد العقل فيه له المقام الأكبر بعد تحصيل الآليات. ما هو ما فيش نص نزل من السماء قال لك اختار مين؟ فلان الفلاني، صح؟ لو كان في نص من عند الله عز وجل نزل في أن الأولى بالاختيار هو فلان لكنا النهاردة عملنا الدرس كله عن مناقب فلان الذي قال عنه الله عز وجل انتخبوه. هل في حاجة كده؟ ما فيش. يبقى إذن المسألة فيها معيار قياس ومعيار العقل، والعقول تتفاوت والاجتهادات تتباين. فحينما نتعامل من منطلق أن عقلي فقط هو الصواب وأن رأيي فقط هو الصواب وأن رأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، يبقى أنا النهاردة بتعامل من منطلق شوف فرعوني. مع أن أنت نفسك، احنا نفسنا وندعو الله عز وجل أن يولي من يصلح وأن ننجو من فرعون جديد، لكن بعض الناس بتتعامل بمنطق فرعون وهو مش عايز فرعون يحكم. منطق فرعون اللي هو إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فحايزين نتفق على اتفاق. أنا قلت لك اتفقت معك من الأول، أنا مش هقول لك تنتخب مين، مش دعوة. أنت في هذا إذا استنصحتني بيني وبينك لعلي أنصح لك، لكن بشكل عام واجبي هنا في بيت الله عز وجل، واجبي هنا في مسجد الله سبحانه وتعالى أن أدلك على المعايير الشرعية التي تختار بها. فإذا عجزت وأردت مشورة لك أن تشاور، فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. من حقك أن أنت تشاور، لكن أولا أنت محاسب بنفسك، أنت اللي هتتحاسب. وكلكم آتيه يوم القيامة إيه؟ فرد، مش أنا اللي هتحاسب عنك ولا الجماعة الفلانية اللي هتتحاسب عنك، أنت اللي هتتحاسب عن نفسك. ولذلك عليك أولا أن تختار بمعايير، تحاول تجتهد، لأن ديننا إخواني ديننا الاتباع الأعمى أو الاتباع المطلق فيه لشخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لو أنا طلبت منك أنك تتبعني اتباع أعمى أقول لك يمين يمين شمال شمال، يبقى أنا ادعيت لنفسي ما ليس بي. ولو أي إنسان قال لك كده قل له اتق الله. زي للأسف أحدهم يقول عمن خالفه أتشترون سخط الله برضا الناس، كأن مخالفة الرأي بتاعك بقى سخط الله. ليه؟ ليه؟ مين قال كده؟ مين قال ان رأيك انت هو مرضات الله ورأيي انا سخط الله؟ مين؟ احنا مش عايزين بقى كده، احنا عايزين نتعلم المعايير التي نختار على اساسها، ثم بعد ذلك إذا اختلط عليك الأمر وأردت أن تشاور من تثق به فافعل. ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في واحد مش قادر إن هو يختار، خلاص احتار مش عارف يعمل إيه، الأمور مختلطة عليه، اسأل شوف تثق في مين من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل الخير، واسأله إيه رأيك. لكن قبلها الأول أنت مكلف بالشهادة، أن تبذل وسعك لتجتهد في هذه الشهادة. فنيجي بقى نمسك مسألة الحاكم المسلم واختياره. للأسف كثير من الناس عندهم معايير خاطئة، ومثلهم كمثل بني إسرائيل الذين قالوا حينما ابتعث الله عز وجل لهم ملكا فقالوا إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يبقى هنا حكم بمعيار خاطئ، عمل إيه؟ قال لك لا ده ما عندوش فلوس، ده راجل فقير. هو ده معيار؟ ده صفة تحكم بها على شخص إنه غني ولا فقير، إنه معاه مال ولا معهوش مال؟ لا. يبقى احنا عايزين نتقن معايير الاختيار، أهم الصفات التي يتحدد من خلالها من ستختاره ليحكم بلدك في أول انتخابات تقريبا ممكن تكون يعني في العصر الحديث توفر فيها للمصريين أن يختاروا رئيسا. أولا عشان تبدأ قبل ما نقول الصفات لازم نسأل نفسنا احنا هننتخب ايه. لازم تسأل نفسك الأول السؤال ده، هل احنا هننتخب خليفة المسلمين؟ يعني احنا دلوقتي بنجيب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين بالوصف الشرعي الذي كان على عهد السلف رحمهم الله؟ الجواب لا. مهمة الحاكم الأصلية في زمن الخلفاء وزمن السلف الصالح والمهمة الشرعية للخلافة والإمارة الآن مقسمة، خلي بالك من الكلام ده كويس لأنه دقيق. الآن السلطات مش سلطة واحدة، في ثلاث سلطات رئيسية: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية. صح؟ زمان كان الأمر ما فيهوش نفس الإيه التمايز ده، انت واخد بالك، لكن النهاردة في تفصيل، في تفصيل في المسألة. ومهمة الحاكم اليوم وإن تشابهت مع مهمة الحاكم بالأمس إلا أن هناك برضو بعض الاختيارات لأنه مش لوحده. خلي بالك من معنى ده كويس، محدش بينفرد الآن بالحكم كده وإيه وخلاص ما ملوش دعوة بحد، لا، في عليه رقابة، في برلمان، في سلطة قضائية، ممكن يترفع عليه قضية، يطعن عليه، يتقال لا أنت غلطان، لا ده نرفع عليك. يعني الوضع الآن مختلف شوي. لكن تعالوا برضو نشوف إيه المهمة الرئيسية اللي ممكن نقول إنها بتنطبق على الحاكم الآن والحاكم بالأمس عشان نعرف نختار مين اللي يقوم بالمهمة دي. فنقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مهمة الحاكم إصلاح دين الخلق وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من دنياه. يعني إصلاح الدنيا والدين ببساطة كده، أو حراسة الدنيا والدين، دي مهمة الحاكم. إذا ما أراد البعض أن يفصلوا قضية حراسة الدين، حراسة الدين، وإن من دور الحاكم المسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. شوف ربنا قال إيه؟ الذين إن مكناهم فعلوا كذا. أهم حاجة عملوها إيه؟ أقاموا الصلاة، وبعدين وآتوا الزكاة، وإيه؟ وأمروا بالمعروف، وإيه؟ ونهوا عن المنكر. يعني عملوا دين، أقاموا الدين. فإقامة الدين وإقامة الدنيا أو وسياسة الدنيا هي الوظيفة الرئيسية للحاكم. ولذلك قال المواردي رحمه الله الإمام الشافعي الكبير، قال وظيفة الإمام أو الإمام هو موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. يبقى ينفعش نفصل زي ما الجماعة العلمانيين بيعملوا يقولك لا الموضوع ملوش دعوة بالدين. لا، له دعوة. ليه؟ لأن على هذا الحاكم أن يقيم الدين أو ييسر سبله. ما ممكن يجي حاكم فاسق فاجر والعياذ بالله ويوم ايه يضيق زي ما كان قبل كده، يضيق على الدعوة، يضيق على الدعاء، يعني يسمح بالمنكرات في كل مكان ويمنع أهل الفضل. طب ما في بلاد كده، ما في بلاد بيمنع فيها المحجبات، مش المنتقبات، المحجبات، إنهم يخشوا حتى مصلحة حكومية. ده سببه إيه؟ أن الحاكم لا ديني. الكلمة الصحيحة لتعريف كلمة علماني، أصلا زي ما قلنا قبل كده إن كلمة علمانية بيكذبوا يعني حاطين اسم فيه تدليس. لا، هي ما اسمهاش علمانية، هي اسمها لا دينية. سيكيولر يعني لا ديني، دنياوي، حاجة دي دنيا بس، ما هيش دعوة بالدين. ففي حكام إذا ما لم نجد اختيارهم هيعملوا إيه؟ ممكن يؤذوا الدين أو يؤذوا أهل الدين وأهل الفضل. فلذلك لابد أولا من هذا التعريف، أن من مهمة الحاكم حراسة الدنيا وسياسة، حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعشان كده لما أجي النهاردة أقول اختياري لازم أتمثل الوظيفة دي، وأحط بقى كل واحد، وأنا مش هقول أسماء زي ما اتفقنا، لكن هقوم جايب فلان الفلاني، ده هينفع يقيم الدين؟ هل ده أصلا ده في أولوياته؟ هل ده في خطابه؟ هل ده في تاريخه؟ هل ده في ما أعرفه عنه؟ وما ليه؟ كلمة وخلاص كده؟ الدين كويس، دين حلو. وفي بعض كل الناس دلوقتي ايه؟ اي حد بتسأله والله طبعا الدين جميل وعظيم، ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويقوم قايل المادة التانية كأنها هي القرآن الكريم، دي الحاجة الوحيدة اللي يعرفها من الدين. لا، ده مش كفاية، لابد ان حضرتك تنظر هذه الوظيفة، هذه المهمة التي تشهد انت بعد اسبوع هتشهد ان فلان الفلاني قادر، تشهد أمام الله عز وجل أولا، مش أمام صندوق ولا أمام حد، تشهد أمام الله أن هذا سيقوم بهذه المهمة على أكمل وجه. حراسة الدين، شوف سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال التعريف في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، لما بدأ المرتدين يمنعوا الزكاة فقال إيه؟ أو ينقص الدين وأنا حي؟ شوف الكلمة، خلي بالك كده وحطها بقى، مين هيقول الكلمة دي من المرشحين؟ مين لو نقص الدين أو اعتدي على جنابه أو انتقص من أهله أو تم التضييق على دعوته يقول أو ينقص الدين وأنا حي؟ ده مهمة الأصلية، تبدأ تحطها كده قدام عينيك وتفكر، يا ترى أنا اللي هيبقى هأتمنه عنده هذه المقومات أم لا؟ بعد كده زي ما قلت لحضرتك الأمر إداري بقى يتحط فيه الأنفع والأصلح بقدر الإيه؟ المستطاع، لأنه زي ما قلت لك هو مش لوحده، هو في جنبه سلطة قضائية وجنبه سلطة رقابية تشريعية اللي بتحط القوانين. وطبعا كلمة تشريعية ما ينفعش تطلق كده واسكت، لا، تشريعية بما لا يخالف شرع الله. الكلمة اللي بيتريقوا عليها دلوقتي هي كلمة حقية فعلا، لأن لو تشريعية بما يخالف شرع الله يبقى إيه؟ أم لهم شركاء من دون الله شرعوا لهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شوف كلمة شرعوا اتقالت فين؟ ربنا قالها فين؟ مع شركاء، يعني نوع من أنواع الشرك. لو ربنا سبحانه وتعالى أنزل تشريعا وشرع غيره تشريعا مضادا والعياذ بالله حكم بغير ما أنزل الله. نرجع بقى لموضوعنا. طيب أهم مقومات وأنا بختار من خلال القرآن والسنة، زي ما قلت لك في الأول الاشتراط الذي نشترطه على أنفسنا بقدر الإمكان أن يكون من خلال هذا، من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال سنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهم صفات ينبغي أن تكون في من تختاره لتأتمنه على حكم بلدك ولتأتمنه على الإمارة والإمامة، في ست صفات رئيسية موجودة في القرآن، وفي بعدها صفات بقى مستنبطة من القرآن والسنة هقولها بعد كده، لكن في أهم حاجة الست صفات الكبار أهم اثنين منهم، أول اثنين اللي قال عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال عليهم ركني الولاية، اللي هم أي حد عارف؟ القوة والأمانة. القوة والأمانة جبناها منين دي؟ في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل في سورة القصص: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. أول حاجة القوة، القوة أن يكون الحاكم قويا. يعني إيه قويا؟ يعني باطش، يعني يضمر الناس ويقعد يهددهم زي ما البعض بيعمل، وأنا هعمل وهسوي وهيشوف وهيحصل لهم إيه. لا، مش ده معنى القوة. القوة في الحق، القوة في تطبيق الحق، في تنفيذ إرادة الشعب، ومن قبلها إرادة الله سبحانه وتعالى. إرادة الله مش معناه أنه بيجي له وحي، لا، إرادة الله من خلال الشرع المنزل. حاكم قوي عنده قدرة على إدارة الدفة. ولذلك كان أهل العلم رحمهم الله في بعض المقامات، يعني في مقام مثلا الحرب، لو في حرب مثلا، كانوا يقولون بتولية القوي حتى لو كان في ضعف في الدين. ليه؟ لأن احنا هنا محتاجين قوته، ان هو هيحارب بس مش هيحاربنا احنا. اصل في ناس دلوقتي معيار القياس عندها ده هيعرف يوقفهم عند حدهم بقى. لا، ليس هذا هو المطلوب من الحاكم. مطلوب يبقى قوي على اعداء الله، مطلوب يبقى قوي على اعداء الأمة، على من يتربصون بالأمة الدوائر. لكن قبل كده كان المعيار ايه؟ اسد علي وفي الحروب نعامته. احنا شايفين كده، القوي القوة في موضعها. ولذلك بتجد النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته تجده في مقام القوة، لا يولي الأضعف أبدا حتى لو كان دينه أصلب. خلي بالك من معنى ده كويس. شوف الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا أبو ذر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما أظلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. نشوف تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو ذر: ما أظلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على إن أبي ذر ده رجل صادق، رجل فيه صدق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا، وإني لأحب لك ما أحب لنفسي، فلا تؤمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحديثه في صحيح مسلم. هنا بنتعلم حاجة مهمة جدا، إن القضية مش بس في الصلاح الشخصي، القوة. القوة هل هيقدر يقوم بمهام الإمارة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل في الغزوات أكتر من كان يرسله بعد أن أسلم. مين؟ سيدنا خالد، مش كده؟ كان يقول: سيف سله الله على أعدائه. طيب هل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان أكثر الصحابة تدينا؟ هل كان رضي الله تعالى عنه أسبق الصحابة؟ هل كان من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا؟ الجواب لا. سيدنا خالد أسلم بعد صلح الحديبية، يعني إسلامه كان في، يعني في ناس أسبق منه وأكثر علما من سيدنا خالد، كانوا يعني حافظين القرآن. سيدنا خالد الصحيح أنه ما كانش حافظ القرآن. وكان سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بعض المواقف النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لما حصل المشكلة والناس قالوا صبأنا فقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استنكر هذه الفعلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرجل المناسب فين؟ في المكان المناسب. يبقى هنا ده أول معيار، القوة، يعني يكون عنده القدرة
والقوة دي قوة مادية وجسدية. قال الله سبحانه وتعالى عن طالوت في صفات ملكه، قال إيه؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة في العلم والجسم، فالجسم قوي صحيح، ما يجيش رئيس برضه تعبان خالص كل شوية يخش المستشفى وكل شوية يجيب النائب بتاعه يحكم. لا، ده في معيار اختيار. والله يا جماعة في ناس بتبتسم، والله ده معيار اختيار، بسطة في الجسم. هلا إن واحد محتاج، يعني تعرف يعني ايه حكم مصر؟ عارف يعني ايه هيواجه تحديات عاملة ازاي؟ لابد ان يكون انسان صلب، انسان قوي بقدر المستطاع. فتجد اول حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم في بعض المقامات من هو، مش هنقول بقى اقل دينا، لكن هنقول انه كان يترك الاصلح او الاكثر صلاحا مقابل ايه؟ ان ده الانسب في هذا المكان، وده مش غلط. سيدنا اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، طبعا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لكن هل كان في جيش أسامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جهزه ولو بكر أنفذه لأنفذن بعث أسامة، هل كان في الجيش من هم أصلح وأسبق من أسامة بن زيد؟ المفروض قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجيش ده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ممكن عمر كمان يبقى طالع معه، ومع ذلك من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش؟ أسامة بن زيد ابن 17 عاما. ليه؟ لأن بعض العلماء لما ذكروا الفائدة هنا قالوا إيه؟ قالوا أسامة بن زيد هيواجه الروم بقوة لأن له لديهم ثأرا. خلي بالك هم قتلوا مين قبلها بكام سنة أو مش بكتير، ده حاجة بسيطة، في غزوة مؤتة قتلوا مين في غزوة مؤتة؟ أبوه. مش عارفين حفظ غزوة مؤتة كان فيها مين أول من أخذ الراية؟ زيد ابن حارث فقتل، فأخذ الراية جعفر ابن أبي طالب فقتل فاستشهد، فأخذ الراية عبد الله بن رواح تردد هنيها ثم قاتل فقتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد. ففي جيش الروم أسامة بن زيد ابن مين؟ ابن سيدنا زيد اللي مين اللي قتلينه من فترة؟ الروم. فقالوا أن هذه كانت علة كبيرة، لأن أسامة بن زيد سيكون عنده الدافع الذي يجعله يقاتل بكل قوة إلى جوار الدافع الديني اللي هو الأصل، الجهاد في سبيل الله. الشاهد هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختار هنا واحد من أصغر الصحابة سنا، وهناك في الجيش من هم أسبق وممكن يكونوا أصلح، لكن في هذا الوقت كان هو الأنسب في هذا المقام. يبقى دي أول صفة تبحث عنها، القوة، واحد قوي. والقوة دي بتعرفها منين؟ بتعرفها من كذا حاجة. بتعرفها من تاريخ الشخص، تشوف مواقفه، كما يقولون الرجال مواقف، تشوف مواقفه على مر التاريخ أخبارها إيه، عنده هذه القوة، عنده هذه المنعة أم لا، تقيس. تشوف خطابه، لهجته، عنده عزة ولا ما عندوش، هل هو منبطح خائف ولا عزيز قوي، كل هذه معايير. النقطة التانية اللي بتتكامل معاها، ما ينفعش نقول بقى دي من غير دي، الأمانة. لأن قوة بغير أمانة، خلي بالك، قوة بغير أمانة تورث الطغيان، واحنا زهقنا بقى من الطغيان، خلاص بقى مش عايزين طغاة تاني، فلازم الاثنين يتكاملوا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هاتين ركناي الولاية، دول أركان الولاية الأساسية، القوة والأمانة. الأمانة اللي هي إيه؟ قال بعض العلماء هي الخشية. ألا؟ يعني مش الأمانة أنه يؤدي الأمانة، ده المعنى اللفظي، لكن هتعرفها منين دي؟ إن ده هيؤدي الأمانة مش هيبقى حرامي، مش هيسرقنا، مش هيبقى فاسد زي الفاسدين. تعرفها منين؟ من الدين، من الصلاح. طب ده انت لسه قايل يا عم الشيخ مش مهم الدين، انا قلت كده، انا قلت القوة في بعض المقامات تقدم وفي بعض المقامات يقدم الدين. امتى؟ قال العلماء أنه في بعض العصور حينما ينتشر الفساد ويقل الدين نحتاج إلى إمام دين، لأنه هيعوض النقص في الحكاية دي. لكن في حد أدنى من التدين، يعني معنى كلامي إيه؟ مش معنى كلامي أن القوة مهمة والتدين مش مهم، لا، بس أنا أقول أن هناك معايير ونسب، ونسب نبدأ نقيس بقى كده، لكن لازم يبقى في حد أدنى. ولذلك النقطة الثانية اللي هي الأمانة، نعرفها منين؟ من الدين. دينه عامل إيه؟ أخباره إيه في الدين؟ أخباره إيه في الصلاة؟ هل بيتقي الله عز وجل؟ هل عارف ربنا سبحانه وتعالى؟ هل أنت سيرته التي تعرفها، التي نظرت إليها، أنه رجل تقي يخشى الله عز وجل ويتقه؟ وهو لو ما يخشاش الله عز وجل وقوي هيعمل فينا إيه؟ فرعون جديد. هي كده، لأنه لن يجد الوازع. أوعى تظن، أوعى تظن في لحظة أن الوازع الوحيد الذي يزع السلطان هو زي ما بيقولوا القوانين اللي هتحكمه. كم من قوانين تنتهك لما يجي البطش ويجي ساعة الطاغية ويسيطر عليه طغيانه، يكسر كل القوانين. لكن الذي يوقفه عند حده حقا تقواه لله عز وجل. بعد ما يجي بقى نتكلم عن قضية القوانين والكلام دي، لكن احنا الان بنختار، احنا الان عندنا فرصة ان نختار من يتقي الله عز وجل، ان نختار من عنده الامانة والدين، الديانة والخشية، ومن عرف عنه ذلك، ان نختار من لا يغشنا، ومن لا يعني يخون الرعية. ما هي الأمانة عكسها الغدر والخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، حذر، قال صلى الله عليه وسلم: ما من وال على رعية من المسلمين يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. شفت الكلمة؟ إلا حرم الله عليه الجنة. الغش ده خطير جدا، فهنحتاج إلى أمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإنت رايح كده الأسبوع الجاي، إنت رايح تستأجر، إنت رايح تأجر رئيس جمهورية، دي حقيقة، واعملها كده بهذه النية، وافتكر هذه الآية: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثالث صفة ورابع صفة قالهم سيدنا يوسف عليه السلام في قوله حينما قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ والعلم. إيه الحفظ؟ يعني إيه حفيظ؟ حفيظ يعني متحمل للمسؤولية، إنسان يحفظ الأمانة، يحفظ من ولي عليهم، يحفظ الرعية. نفسنا بقى في حد يكون عنده مسؤولية، مش واحد بيستهزئ بالناس. مش عايزين حد خلاص ينظر إلى الناس على أنهم نعاج، على أنهم خلوهم يتسلوا. فاكرين كان بيقول خلوهم يتسلوا؟ مش عايزين بقى خلاص الفكر ده، عايزين إنسان حفيظ يحفظنا، يحفظ بلادنا، يحفظ الأمانة التي ولي عليها. واحد لما نيجي نسمع كده كلمة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو بيتكلم عن تحمل المسؤولية لدرجة عجيبة، ما نقولش إن ده كلام في الكتب، لا، نفسنا في حد فعلا يطبق ده. وهو بيقول: لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر. شوف عنده استعداد إنه يحفظ الطريق للدواب عشان ما تتعثرش. يبقى الحفيظ ده اللي احنا ممكن نقولها بقى بمصطلحاتنا لما نيجي كده نقيس، نقول ايه؟ الذي يتحمل المسؤولية، عنده قدرة على تحمل المسؤولية، عنده قدرة على انه يخاف على الناس، يخشى عليهم. لما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه سمع الاطفال يتضاغون، يعني يبكون بالليل، ان سيدنا عمر حس بالمسؤولية. ما قالش انا مالي، ما يروحوا بيت المال يشوفوا هيدوهم ايه. لا ما قالش كده، بل تسمع. لا الاطفال بعياته، وكان من دأبه رضي الله تعالى عنه انه كان يمر يعس بالليل مع الدره ماشي. ده امير المؤمنين يا اخوانا، ده مش حاكم مصر، ده حاكم الدول المسلمه الخلافه الاسلاميه كلها، عمال يسأل عليهم ويتلمس حالهم. اه ده في اطفال جعانين، طب ايه انت ما فيش، اصل عمر ما اداناش، راحت محمله المسؤوليه ما تعرفش ان هو عمر اللي قدامها. فيذهب بنفسه الى بيت المال ويحمل الدقيق على ظهره. كلنا حافظين القصه. عايزين بقى مره يعني الكلام ده ما يبقاش قصص، وهي مش قصص، هي حدثت بالفعل، لكن عايزين بقى تاني تتكرر هذه المعاني. هذا معنى الحفظ، تحمل المسؤوليه، عنده تحمل، عنده احساس ان الدنيا دي ما تلصش كده، والدنيا عماله تخبط تقلب، والفساد والرشوه والمحسوبيه، وهو ملوش دعوه. لا، حفيظ بعدها ايه؟ عليم، عنده علم. كفايه بقى جهله، كفايه بقى ناس محدودي الثقافه محدودي الفهم. لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا باحد الحكام، ضرب الله عز وجل مثلا في سورة الكهف بذي القرنين. احنا بنختار اخواننا، لازم نقول الكلام ده. احنا الان في مقام اختيار. انسى بقى، انسى ان انت كنت بتعتبر زمان الكلام ده نظري. لا، احنا ممكن نطبقه عملي ان شاء الله، ان قدر لنا الله سبحانه وتعالى. واحيان تختار حد تكون شايف فيه صفات مثل هذه. ربنا قال ايه على ذي القرنين؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. عنده أسباب وبيتبع أسباب. تيجي تلاجده لما يجوا يقولوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يقول لهم إيه؟ ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال انفخوا، يعني ولعوا عليه نار وأحرقوه يعني عشان يسيح. فبعد كده إيه؟ قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. هاتوا بقى النحاس المذاب، عمل سبيكة الحديد والنحاس، سبيكة من أقوى السبائك التي عرفتها البشرية. يعني راجل عنده علم بالفلزات، علم بالكيمياء. لماذا لا نبحث عن مثل هذا؟ لماذا حينما نضع اختيارات، وزي ما بقول لحضرتك أنا لن أذكر لك أسماء، ليست مهمة العالم أو الداعية أو الموجه أن يقول لك انتخب فلان ولا تنتخب فلان، إنما عليه أن يوجه المعايير العامة، النقاط العامة الرئيسية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه، لكي نجتهد. فكر واجتهد، ولا منع أن تستشير بعد ذلك، لكن بعد ما تبقى عارف أنت على نور، مش حد يقول لك يمين يمين شمال شمال. لا، قل لي فهمني ليه وعشان ايه، واخترت فلان على أساس ايه، وما اخترتش فلان ليه. لازم كده تبقى فاهم المعاني. فهناك معيارا مهما وهو العلم، العلم. قال الله عز وجل عن طالوت: وزاده بسطة في الايه؟ في العلم والجسم. الجسم قلنا القوة، رجل قوي عنده قدرة على تحمل المشاق وتحمل لأواء الحكم وعنته. والعلم انسان متنور زي ما بيقولوا، عنده علم، عنده فهم، ثقافة، رؤية، مش واحد كده اخره يفك الخط. لا، مش عايزين كده. يبقى قلنا اول حاجة خليكم مركزين، احنا النهاردة درس، ده درس عملي، مش بنقول كلام نظري زي ما بنقول. القوة، الامانة، الحفظ. حفظ يعني ايه؟ يعني تحمل المسؤولية، زي ما قلنا عنده احساس بتحمل المسؤولية. الرعية بالنسبة اليه امانة يتحملها ويحفظها، يحفظ ويبحث عن ما يصلحهم به، يصلح به الرعية. يبقى الحفظ جميل، وبعدين العلم. واختلف العلماء، العلماء اختلفوا يا ترى العلم ده حده ايه. فالبعض
وزي ما قلت لك الآن الحاكم مختلف. زمان كان خليفة للمسلمين وأمير للمؤمنين وله مهام أكبر من مهام الحاكم النهاردة. النهاردة زي ما بقولك في تفريق في السلطات، في سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. تشريعية برضو بيقال عنها السلطة الرقابية. فالنهاردة الحاكم مختلف، لكن برضو في حد أدنى من العلم. كان زمان يقولك يشترط فيه أن يبلغ مرتبة الاجتهاد. ينفع نشترط الشرط ده النهاردة؟ ما ينفعش، صعب. وخبر حضرتك، وأنا فعلا أرى أن الآن وظيفة الحاكم الإدارية مش مطلوب منه أنه يبقى مجتهد في الدين، لكن على الأقل يبقى عنده المبادئ من العلم الشرعي والعلم الدنيوي يتكاملان. العلم الشرعي، لأن أنا زي ما ذكرتكم في أول اللقاء بوظيفة هذا الحاكم سياسة الدنيا وحراسة الدين، فلابد أن يكون عنده فهم. هذا الحاكم ممكن في يوم من الأيام يبقى قائد الأمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. إيه اللي يمنع؟ استبشروا خيرا. إيه المشكلة؟ ممكن يحصل ده في يوم من الأيام. بقى لابد أن يكون عنده حد أدنى من الفقه والعلم الشرعي والدنيوي، وخصوصا العلم الدنيوي، أنه يكون على معرفة بما سيفعل. علم السياسة، الاقتصاد، هذه المسائل. يبقى هنا قلنا أربع شروط، كلها زي ما أنتم شايفين شروط أو خصائص قرآنية: القوة، الأمانة، العلم، الحفظ. خد بقى معها كمان إيه؟ العدل، أن يكون إنسان عادل. هذا الشرط وهذه الصفة تواترت في كتاب الله عز وجل وذكرت في آيات كثيرة، منها آية سماها أهل العلم آية الأمراء. آية الأمراء كأنما هذه الآية موجهة للأمراء من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. أن تحكموا بالعدل، العدل أساس الملك. وكلنا نعرف كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله قدر للأمة العادلة أن تقوم ولو كانت مشركة، وللأمة الظالمة أن تقع وإن كانت مؤمنة، أو كما قال رحمه الله. فالعدل، العدل مقوم مهم. لابد أن نعرف أن هذا الرجل لن نظلم عنده. شوف أكتر حاكم جه ذكره في القرآن مين؟ أكتر حاكم ذكر في القرآن، لو ما اعتبرتش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا وحاكما، كان يحكم المسلمين، وكان يقول: تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وجب ليه؟ لأن أنا هنا حاكم بقى، خلاص حد جاي لي بحد لازم يطبق عليه. لكن مين أكتر حاكم جاي بقى ذكره في كتاب الله عز وجل؟ حد عارف مين؟ أحسنت، فرعون. أكتر حاكم ذكر في القرآن، بس ذكر بإيه؟ بالذم والعياذ بالله. ليه؟ لأنه كان جائرا، وصل لمرحلة أن طلب أن يعبد من دون الله عز وجل. الحكم والسلطان قوة تغري من ليس عنده ديانة بالبطش والظلم والتجبر على خلق الله، حتى يصل إلى مرحلة التآلي على الله عز وجل. شفت وصل لدرجة إيه فرعون؟ ليه؟ بداية الأمر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يبقى بداية الأمر لما بدأ فرعون ينظر فاختار، نظر إلى قوته ونظر إلى ملك مصر وما فيها من الخيرات، فقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فرعون غره ملكه فصار نموذجا للظلم والبطش. تلاقي كلمات لفرعون عجيبة جدا، تحس انها ايه
طبهات كده للحاكم الظالم، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شوف الكلمة دي تتحط كده عنوان للحكام الظالمين، تلاقيه يقول مرة تانية إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الكذب بقى، موسى اللي جاي يصلح دين الناس، سيدنا موسى اللي جاي يدعوهم إلى الله، يقول لك إني أخاف أن يبدل دينكم. يا سلام، بقيت أنت متدين دلوقتي. سبحان الله، تجد فرعون يطغى ويصل إلى مرحلة لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أي حد يخلفه شوف يعمل فيه إيه، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نموذج للظلم والعياذ بالله. فالمقوم الخامس الذي ينبغي أن نحرص عليه عند الاختيار العدل، أن يكون إنسان عادل منصف لا يظلم عنده أحد. شوف ذو القرنين نموذج لحاكم تاني في القرآن، بس نموذج مشرق، غير بقى النموذج المظلم بتاع فرعون، لا تلاقي نموذج بقى مشرق. كل ما يروح حتى ذو القرنين الناس رايحه له، إن يأجوج ويأجوج مفسدون في الأرض هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. تلاقي يروح في مكان تاني حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا تلاقي في مقام تاني يقول له إيه، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يقولوا ذا في ناس بتظلمنا، فيقول لهم أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نموذج للعدل، نموذج للعدل. يجوا يقولوا له عايزينك تعذب الظالمين دول، يقول لهم لا، نشوف الأول اللي ظلم نعذبه ونعاقبه. نعذب هنا يعني نعاقب، والذي آمن وأحسن هنقول له كلمة طيبة فسنقول له من أمرنا يسرا، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يبقى العدل نموذج قرآني جميل، وتلاقيه قاله لسيدنا داود عليه السلام، وداود حاكم ثاني ذكر في القرآن أيضا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، احكم بينهم بالحق. وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يبقى تاخد هنا كلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالعدل. والآيات دي انتوا عارفين اتكلمنا عنها قبل كده، نزلت في شأن بشير ابن أبيرق لما سرق درع قتادة بن النعمان ورماها في بيت يهودي. يهودي عادي، ايه يعني يهودي ملوش دية، مش كده الناس اللي بتقول لك حقوق الإنسان. شوف ربنا سبحانه وتعالى في عز ظلم اليهود جاب حق اليهودي، جاب حق اليهودي بآيات نزلت من عندي سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له فيها إيه، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ده ربنا هنا بيفضح مين؟ بيفضح واحد مفروض أنه هو أمام الناس أنصاري من الأنصار، لكن هو حقيقة كان منافق، إنما قدام الناس ده أنصاري وده يهودي. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. البريء هنا مين؟ اليهودي. كان اسمه زيد بن السمين، ربنا نزل براءته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدل. ولذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم دايما يتكلم عن العدل، حتى لو كان على أقرب الناس إليه. سلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ليه؟ عدل. لو حتى على أقرب الناس قالها في أي مقام، في مقام برضو شفاعة من أحد أقرب الناس إليه. لسه كنا بنتكلم عنه، سيدنا أسامة بن زيد جاي له بيقول له في المرأة المخزومية اللي سرقت، يا رسول الله إن قومها يعني لهم مقام وهؤلاء، يعني جاي يشفع عشان ما يقومش عليها حد السرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى نعرف من هنا قيمة العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الأمراء، أن الأمراء يعني يطاعون وهم لهم مقامهم، بس قال إيه بشرط؟ ما عملوا بثلاث، ما عملوا بثلاث، ما رحموا إذا استرحموا. حديث ده حديث مهم، حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، هو حديث جامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رحموا إذا استرحموا، وما أقسطوا إذا قسموا. ما يدي الناس حقوقهم يقسط بالتساوي بالعدل. وعدلوا إذا حكموا، طول ما هما بيعملوا بالثلاث حاجات دول خلاص لهم فوق الرؤوس يحملوا. فالعدل، يبقى كده قلنا خمس صفات تكون موجودة في من تبحث عنه. أول حاجة قوة، الأمانة، الحفظ، العلم، العدل. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فآخر صفة تكلمنا عنها قبل الأذان هي صفة العدل، أن يكون عادلا وأن يكون مقسطا بين الناس. الصفة التي تلي ذلك أو السادسة، أن يكون ممن يحترمون الشورى ويشاورون، وليس من المتفردين بالرأي المعجبين بهواهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الحاكم المسلم الذي ينبغي أن نطلب أو أن نستأمنه ينبغي أن يكون ممن يحترمون الشورى ويعملون بها، أو على الأقل يسمعونها. فالعلماء كما تعلمون مختلفين، هل الشورى ملزمة أم معلمة؟ يعني الحاكم لازم يعمل بالوصلت له الشورى، ولا يكفيه أن يسمعها ويستفيد منها؟ قالوا الراجح والله تعالى أعلم أن الحاكم ملزم أن يسمع الشورى، لكن ليس ملزما دائما أن يأخذ بالكثرة منها. وده يعني باب طويل ممكن نكمله إن شاء الله الأسبوع الجاي لما نتكلم عن معايير الشورى. صحيح هيكون بقى الانتخابات ابتدت، بس هنكمله عشان يعني ايه نبقى قفلنا المسألة دي. لكن على الأقل أن يكون ممن يعمل بقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ده قالها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من باب أولى أي حاكم يسمع مثل هذه الآية ويأخذ بها، كما قال الله عز وجل الذين استجابوا لله وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فأمر المسلمين ينبغي أن يتكامل، يجيش واحد ينفرد كده بدماغه يمشي، لا، لابد أن يكون في تكامل في الشورى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي منكم أمرا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإذا ذكر أو ذكر أعانه. إن نسي ذكره، يبقى دوره الوزير والبطانة الصالحة. تشوف الحاكم اللي له بطانة صالحة وبيأخذ بهذه الشورى ويتعامل معها. أيضا من الصفات المهمة جدا التي ينبغي أن لا نغفلها أن يكون هذا الحاكم ناصحا للأمة قابلا للنصيحة. الحاكم ينصح ده مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أيما عبد يسترعيه الله رعية فلم يعطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. لم يجد رائحة الجنة، يعني هو ينصح وأيضا يقبل النصح، كما في الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتناصحوا من ولاه الله أمركم. يبقى ربنا رضي لنا أن ننصح للوالي أو للحاكم وهو ينصح لنا، وده من تمام دوره اللي قلنا عليه في المقدمة خالص، إن من دور الحاكم إن هو يصلح دين الناس. أصل النهاردة بيتريق يقول لك وإحنا جايبين واحد شيخ. لا، القضية مش قضية شيخ بس، نودي الحديث ده فين؟ طيب حديث صحيح البخاري أن الحاكم ينصح للأمة لما يرى الأمة ضلت السبيل، أساءت، لما يرى فشت فيها أمورا غير جيدة، غير شرعية، أمورا فاحشة، أمورا مسيئة، عليه أن ينصح للأمة، عليه أن ينصح لها وأن يسخر من ينصح لها. مش لسه كنا بنقول قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. أمروا بالمعروف، يعني الحاكم ده مفروض يأمر بالمعروف ويسخر من يأمر بالمعروف. فكيف إذا كان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هيعمل إيه؟ يبقى أنت في اختيارك عليك أن تبحث عن من يستطيع أن يفعل هذا، أن ينصح للأمة وأن يحرص، مش بس أنه يحرص على أكلها وشربها. إحنا مش بهايم للأسف، في ناس عايزة تتعامل من منطلق أن البشر دول مجموعة أنعام عايزين بس يأكلوا ويشربوا ويناموا، دي المقومات الأساسية للحياة، لكن في حياة أخرى، في آخرة. وعلى الحاكم أن يوازن بين الأمرين، أن يوازن بين الأمرين، أن يحرص زي ما قلنا في الأول على إصلاح دينهم ودنياهم. مش شرط بقى هو بس، يعني أنا مش عايزه فعلا، مش شرط أن هو يبقى لازم يطلع المنبر يخطب، لكن على الأقل يجعل من يفعل يطلق يد الدعاء، يطلق يدهم ويساعدهم ويأمرهم بذلك، يطلعوا ينصحوا الناس ويعلموهم الدين ويعلموهم الخير. ده مقصد مهم. أنا استفدت إيه لما يبقى دولة مثلا ممكن تكون دول من أعلى مستويات المعيشة زي السويد مثلا، وأظن بالإحصائيات الرسمية ومعروفة مش محتاجة حد ينكر، أعلى معدلات انتحار. ليه؟ يعانوا بالجانب المادي، في جانب مادي ممتازين جدا، عندهم مستوى معيشة مرتفع ويأكلوا ويشربوا حلو جدا، لكن الروح أين القلب؟ فلذلك لابد من حاكم، يعني على الأقل مش هو اللي هيوعظك ويبكيك، لكن على الأقل يكون حريص على نصيحة الأمة وعلى إطلاق من ينصحون الأمة يعني يشجعهم على ذلك ويصحح لهم هذا الأمر. يبقى كده كم؟ سبع صفات: النصيحة، ينصح ويقبل النصيحة، ويقبل هذه النصيحة، مش يتكبر على النصيحة. في ناس كده دلوقتي بتسمعهم أول ما تيجي تكلمه لك أنت إزاي، ده احنا ما نقدرش حد يقول لنا الكلام ده، لا نقبل أن لا تاخد النصيحة، ايه المشكلة؟ ينصح، مش لسه بنقول الحديث اهو: وتنصحوا من ولاه الله أمركم، دي حاجة يرضاها الله عز وجل. 8، أن يكون هذا الذي استعمله الله عز وجل أو الذي تختاره رفيقا في غير ميوعة أو ضعف، يكون رفيق. احنا اتكلمنا عن القوة
بس لازم يتوازن معها زي ما قلت لك القوة دي على مين؟ على من يستحق. مش أسد علي وفي الحروب نعمات، لا، على الأمة بقى تسمع حديث النبي صلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به فارفق به. يبقى الحاكم المفروض يكون مع الرعية في برضو نوع من أنواع الرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كانت الشدة في شيء إلا شانته. الشدة لها موضعها، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولسه سمعين الحديث دلوقتي ثلاث حاجات ما عملوا فيكم بثلاث، أول واحدة منهم النبي قالها إيه؟ وأن يرحموا إذا استرحموا. يبقى عنده برضو سنة رحمة، مش باطش جبار، مينفعش، محتاجين حد يكون رحيم بالأمة وفي نفس الوقت يكون عنده القوة والحسم والحزم في غير عنف، يكون برضو حازم. يعني ايه؟ يعني لما يجي الأمر فيه نوع من أنواع التخطي للحدود أو كده، لا، لابد يكون في حسم للأمور، مينفعش يكون في ليونة وميوعة. هذه أيضا صفة. يبقى كده الصفة الثامنة. الصفة التاسعة: أن يكون ممن يوسد الأمر أهله وألا يكون غادرا، لأن الغدر سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث اللي أنا هقوله دلوقتي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. الغادر يجي يوم القيامة كده جايب علم، ده علم، ده غادر جاي كده معروف، هذه غدرة فلان. اسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: ولا غادر اعظم من امير عامة، ولا غادر اعظم من امير عامة، لو استعمل احدا عليهم وفيهم من هو اصلح منه فقد خانهم. يعني جاب واحد عينه وزير، عينه مدير، عينه في مقام معين، استعمله على الناس وفي حد أحسن منه أفضل منه، بس ده جابه عشان الكوسة. عارفين الكوسة؟ الخضروات دي كانت شغالة زمان، في ناس لسه عايزاها ترجع تاني، وسيرتهم ودأبهم أنهم هكذا معروفين بالاسم، وأنا مصر أن ما أقولش أسماء، لكن معروف أنا قصدي على مين. أما نيجي بقى النهاردة نقول أن مثل هؤلاء يولوا، هذه خيانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استعمل أحد عليهم وفيهم من هو أصلح فقد خانه. يجيب قريبه، يجيب بنت عمه، مرات خاله، يجيب مش عارف مرات الباشا الفلاني حطها فين، وابن الباشا العلاني عينه فين. طب ما في حد أحسن، طب ما في حد أصلح، طب ما ده ظلم من دبع الظلم برضه. لا، ده هنا كمان سماه النبي غدرا وخيانة. يبقى دي صفة مهمة جدا، الصفة التاسعة: ألا يكون غادرا، هذا النوع من الغدر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ما يوسدش الأمر، لا، يضع كما قلنا وكما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. غزوة ذات السلاسل يجعل عليها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص. ليه؟ في صلة قرابة بينه وبين الناس اللي رايح يفتحهم دول، فممكن يبقى فيه نوع من أنواع التفاهم، نوع من أنواع المفاوضات. شوف، يختار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب يرسل إليهم هذا لأنه مناسب له. يبعث هنا أسامة بن زيد للروم، لأن هو والده قتل على يد الروم، فيعطيه الفرصة ويعلم أنه سيكون قويا في حربه مع الروم، وهكذا. يبقى يوسد الأمر لأهله، يوسد الأمر في المكان الذي يستحقه. يبقى كده مش عارف بقى 9 ولا 10، نتلخبط. 9، ها، قلنا صفات الحاكم الذي تختاره والذي علمك الله عز وجل إياه. كذلك من صفات هذا الذي تختاره أن يكون حسن السيرة، والعلماء يسموه هنا يكون عادل، مش يكون عادل، لا، عدل. عدل يعني إيه؟ يعني لم يعرف عنه أمورا تقدح في شرفه أو في عدالته. في لفظ مصطلح الحديث يقول لك العدالة، يعني إيه عدالة؟ يعني رجل حسن السيرة، سيرته تاريخه طاهر معروف، ومعروف أين كان وكيف كان وكيف تعامل، وهل كان يرضى بالفساد ويسكت عليه أم لا، وشوف تاريخه عدل أم ليس عدلا. هذا أمر أيضا من الصفات المهمة. ويكون عزيزا في غير كبر، مش واحد ذليل، ذليل اللي يسوى من اللي يسواش، لا، يكون عنده عزة. شوف سيدنا سليمان، سيدنا سليمان كما تعلمون كان ملكا، كان يقول إيه لما جاءوه بالهدايا عايزين بقى ايه يكسروا عينه، جابت له المرأة ملكة سبأ بعتت له الهدايا، ها، فقال ايه؟ أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة. شوف الكلام في عزة، مش عشان جاله هدية ولا حاجة ولا تعامل مع الخارج انكسر لهم، لا، عنده عزة، براء من أعداء الله، ولاء للمؤمنين، يبقى سلما على أولياء الله حربا على أعداء الله عز وجل. لابد أن يكون عنده هذه العزة، مش معنى كانه يروح يولع الدنيا، لكن على الأقل يكون في تعامل فيه عزة. لكن لا شك أن من أهم الصفات أيضا، وقلناها بقى وإحنا بنتكلم في الأول عن صفة العلم التي تتلازم مع الحكمة، يكون حكيم برضه، مش إيه يولع الدنيا بس بعزة، أن تكون له إرادة مستقلة ليس منكسرا ولا ذليلا إلى أعداء الله، لكن مع أولياء الله يكون متواضعا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني من هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعني خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتيه الرجل يرتجف أمامه يعني كأنه بقى واقف قدام ملك، فيقول له يا هذا هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. تواضع، يكون متواضع، ويكون مش بقى الناس كلها ترهبه وتخاف منه وما تقدرش تكلمه، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ويمشي بين الناس وتأخذ بيده الطفلة الجارية ليقضي لها حاجة فيفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم مقامه العظيم متواضعا في مهنة أهله، يتعامل مع الناس كأنه واحد منهم. يوم الحديبية، يوم الخندق، غزوة الخندق، كان يحفر معهم صلى الله عليه وسلم ويجمع الحطب، يقول أنا علي جمع الحطب. نريد حاكما هكذا، نريد من هو منا، واحد منا، واحد يكون زيه زيك، لا يتعالى عليك ولا يتكبر بمنصب أو بمقام. وأخيرا أختم بهذه الصفة وهي الأهم وتركتها للنهاية، يكون معظما لشرع الله عز وجل، حاكما له. هذا أمر ليس فيه نقاش، الله عز وجل قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هو ربنا قالها واضحة، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع، يحدثون البدع التي تخالف شرع الله عز وجل. فقال ابن مسعود فكيف أصنع يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسألني ماذا تصنع يا ابن أم عبد؟ لا طاعة لمن عصى الله. وهذا الحديث في صحيح الجامع.
لا طاعة لمن عصى الله عز وجل. فلذلك هذه المقومات التي ذكرناها جميعا عليك أن تجتهد وأن تبحث قدر الوسع على قد ما تقدر. نعيدها تاني بسرعة: القوة، الأمانة، العلم، الحفظ، العدل، يكون عادلا، الأخذ بالشورى، الحكم بشرع الله واحترامه، النصيحة للأمة وقبولها